العلم زين وتشريف لصاحبه،
العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والآداب. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا. قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مربوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا.
العلم زين وتشريف لصاحبه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء. ولا يزال حديثنا ممدودا مع الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن دخول الشافعي على هارون الرشيد، وتلك الوشاية التي وشى بها حاسدوه وأعداؤه عند هارون الرشيد، وكيف خرج الشافعي من ذلك، ثم مناظرته لمحمد بن الحسن الشيباني أحد شيوخه وأحد تلاميذ الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عن الجميع. من فضل الله تعالى على العالم أن يوفق له تلاميذ يحفظون عنه علمه وينشرونه بين الناس، فيبقى ذكره إلى الأبد وإلى أن يشاء الله تعالى. وهذا الذي وقع أحسن نموذج له مع الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. هناك علماء كثيرون كانوا في رتبة الشافعي أو قريبا من رتبته، ولكن أصحابهم ضيعوهم، كما ذكرنا مرارا قول الشافعي نفسه رحمه الله تعالى: الليث بن سعد أفقه من مالك. الليث بن سعد إمام أهل مصر أفقه من مالك، وهو في رتبة مالك، ولكن أصحابه ضيعوه، لم يكن له، لم يرزق من الأصحاب والطلبة والنقل والتلاميذ من يحفظون علمه وينشرونه في الآفاق حتى يصير له من الذكر والشهرة والأتباع مثل ما كان لمالك رحمه الله تعالى. فالشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه رزقه الله من كبار الأصحاب ما لم يرزق مثله قبل من هؤلاء أصحاب المذاهب المشهورة أو العلماء المعروفين في زمانه. فيكفيه أن من أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا الإمام العلم الحجة شيخ الإسلام وإمام المسلمين حقا وصدقا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة والمعيار الذي يقاس به السنيون والمبتدعة. فأحمد بن حنبل من أخص تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وسيأتي طبعا يعني هناك حلقات مفردة لذلك الإمام العلم، لأنه هو خاتمة تلك الحقبة المباركة ونهاية ذلك العقد المبارك من الأئمة المتبوعين، أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. كذلك أيضا من أصحاب الإمام الشافعي الكبار الإمام الحميدي، الحميدي يعني أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي المكي، من كبار حفاظ الحديث ومن أصح الناس حديثا ومن أشهر الرواة، بل هو إمام أصحاب ابن عيينة في الحديث، ولولا هذا الرجل لضاع علم الحديث بالحجاز الحميدي هذا، فهذا أيضا كان من أتباع وأصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو رأس وعلم برأسه. الحميدي هذا علم وحده، هو ممن يكثر البخاري من التخريج عنه، بل إن البخاري بدأ صحيحه بالرواية عن هذا الرجل، وهو أول حديث في الصحيح يرويه البخاري عن الحميدي. كذلك أيضا الإمام المجتهد أبو ثور إبراهيم ابن خالد اليماني الكلبي، وأبو ثور أيضا من العلماء الكبار جدا، حتى قال أحمد رحمه الله تعالى أعرفه بالسنة منذ 50 سنة. أبو ثور أحد أصحاب الشافعي وأحد تلامذته الذين نقلوا مذهبه وأفشوه بين الناس، يقول أحمد عنه أنا أعرفه بالسنة منذ 50 سنة، وكان من أقران أحمد بن حنبل رحم الله الجميع. وكان أحمد يقول هو عندي في مسلاخ الثوري، هو عندي في مسلاخ الثوري، يعني هو في مقام الثوري عندي. والإمام الثوري أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري أمير المؤمنين في الحديث، الثوري أمير المؤمنين في الحديث، يعني من أعلى من الخلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمة وحده في زمانه. فأحمد بن حنبل يقول عن قرينه، وهذا من الإنصاف العجيب الذي قد لا يتفق مثله مرارا، معروف أن الأقران يعني يحط بعضهم على بعض، وهذه المنافسة التي تقع بين حتى أهل العلم، لكن أحمد رحمه الله تعالى يقول عن أبي ثور، يقول هو عندي في مسلاخ الثوري، يعني كأنه عندي في رتبة سفيان بن سعيد الثوري، وهذا مدح في الغاية من المدح. كذلك أيضا من أصحاب الإمام الشافعي سليمان بن داود البغدادي، وكان الإمام أحمد يجله ويعظمه جدا، حتى قال أحمد لو قيل لي اختر للأمة من يستخلف عليهم لقلت سليمان بن داود البغدادي. يقول أحمد بن حنبل لو أنا خيرت وقيل لي اختار أنت أميرا للمؤمنين يتولى أمر الأمة لما وجدت أصلح من سليمان البغدادي. وكان سليمان هذا من كبار العلماء، وكان من خيرة أصحاب الإمام الشافعي وتلامذته رحم الله الجميع، حتى قال أبو حاتم كان سليمان هذا من الأئمة. وهذا يعني أبو حاتم كما هو معروف متعنت في التوثيق، يعني قل ما يوثق الرجل إلا بعد ما يصبر أمره جيدا، فلو إن وثق واحد هذه يعني يفرح بمثلها غنيمة، كون أبو حاتم يثني على رجل ويمدحه ويعطيه يعني شهادة وثناء هذا نادر وقليل، ولا يفعله أبو حاتم إلا إذا تمكن الرجل من الثناء فعلا عنده. فأبو حاتم يقول في هذا الرجل كان من الأئمة. وقال الشافعي ما رأيت أعقل من هذين الرجلين أحمد بن حنبل وسليمان بن داود، وهذا من ثناء الشيخ على تلامذته. وأيضا كان له من كبار أصحابه من رواة الفقه مثل أبي يعقوب البويطي الإمام المشهور عالم الإسلام وأحد رواة مذهبه الجديد. كان هو معلوم الشافعي كان له مذهبان، مذهب قديم أيام كان في العراق، ولما دخل مصر صار له مذهب جديد. فأبو يعقوب البويطي من كبار رواة المذهب الجديد، والذي يروي عنه مذهبه الذي كتبه الشافعي رضي الله تعالى عنه بمصر. وهذا الرجل لا ينسى التاريخ موقفه من فتنة خلق القرآن، يوم أرسل إليه ولاة الأمر ليقول كما يقول الناس وليقول القرآن مخلوق، فأبى فأخذوه في الحديد وهو في الطريق مكبل بالحديد وفته المنية، فلما رأوه موشكا على الموت أرادوا أن يفكوا عنه قيوده، فقال لا دعوني أموت في قيودي ليأتي من بعدي أناس يعلمون أنه قد مات في هذا السبيل أناس في حديدهم. فهذا أبو يعقوب البويطي هو بهذا القدر وبهذه الرفعة من الشأن وبهذه العزة، هو أحد أصحاب وتلامذة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كذلك أيضا حرملة بن يحيى المصري، حرملة أيضا من كبار رواة الفقه عن الإمام الشافعي ومن أكابر تلاميذه، ولو لزمه لما دخل مصر وقتا طويلا، وهو الذي نقل عن الشافعي أنه قال ما تقرب أحد إلى الله بعد أداء الفرائض بأفضل من طلب العلم. حرملة هو الذي يروي عن الشافعي قوله ما تقرب أحد إلى الله بعد أداء الفرائض بمثل طلب العلم، فطلب العلم من كبار الواجبات بعد الفرائض. ومثل أيضا من أصحابه الكبار مثل الزعفراني، وهو أبو محمد الحسن ابن محمد الزعفراني، وهو أحد رواة المذهب القديم عن الشافعي اللي هو القديم اللي هو فين بقى اللي هو كان في العراق يعني. قال الموردي هو أثبتهم، أثبت من روى الفقه أو من روى المذهب القديم عن الشافعي. روى عنه البخاري في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة في صحيحه، وكان فصيحا عالما، وكان الإمام أحمد وأبو ثور يحضران عند الشافعي، وكان الزعفراني هو الذي يقرأ لهم. أما كان الإمام أحمد وأبو ثور يحضران عند الشافعي، كان الذي يقرأ لهم الكتب هو الزعفراني الحسن بن محمد الزعفراني. كذلك أيضا المزني، المزني راوية علم الشافعي ومختصر كتبه وناقل كتبه، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى سمع من خلائق ولزم الشافعي لما قدم مصر وصنف المبسوط والمختصر من علم الشافعي، كان الذي كما قلت يجمع كتب الشافعي ويكتبها ويختصرها ويبسطها للناس، واشتهر ذكره في الآفاق لملازمته للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وكان آية في الحجاج والمناظرة عابدا عاملا متواضعا. تعلم من الشافعي وتعلم من كتب الشافعي حسن المناظرة. الشافعي رحمه الله تعالى من أفضل وأقوى وأمتن من يناظر، وقل ما يغلب، يعني لما يناظر قل ما يستطيع خصمه أن يقيم الحجة عليه، ومع ذلك يقول الشافعي لفرط إخلاصه يحسبه كذلك والله حسيبه، يقول ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق على لسانه، لكثرة ما يظهر الله الحق على لسان الشافعي وأنه دائما يفحم الأقران، يقول وددت مرة حتى يستمع الناس للحق ويتبعون الحق بلا غضاضة، وددت لو أن نظرت أحدا فظهر الحق على لسانه هو فيتبعه بغير عناء. فأخذ ذلك عنه الإمام المزني، والذي يناظر كتب الشافعي رحمه الله تعالى يراها كلها كأنها كتب مناظرة. الشافعي له أسلوب طلي وأسلوب ممتع في عرض المعلومات، ولا يسرد هكذا سردا، إنما يجعل المسألة على أنها مناظرة، فإن قال كذا قلت له كذا، ولعل قائلا يقول لي لما قلت كذا فأقول قلت كذا لأن الله تعالى قال كذا وقال كذا رسوله، وهكذا تجد الأسلوب أسلوب ممتع كأنه بالضبط حوار، كأنه حوار بين طرفين، وهو في الواقع هو الذي يكتب هذا وذاك، يعني وهذا أقرب ما يكون إلى تفهيم المطالع وإلى يعني إشعاره بأهمية هذا الفصل وإلى دفع الشبهات عنه قبل أن يقع فيها، إن هو بيبصره من البداية، لأن قد يأتيك شخص ويقول لك لماذا قلت كذا، فأنا أقول لك قلت كذا من أجل كذا وكذا وكذا. فلأن الإمام المزني كان يعني معتني جدا بكتب الإمام الشافعي رحمه الله، والذي نشرها في 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 الآفاق وكان يختصرها ومهتما بها، كان آية في الحجاج والمناظرة عابدا عالما متواضعا. المفروض الشخص الذي ينتصر كثيرا هذا يزهو بنفسه، لكنه إذا كان عالما وإذا كان عابدا فإنه إذا انتصر في المناظرة يكون متواضعا، لأن قصده إظهار الحق ليس الانتصار للنفس. كثير من أصحاب المناظرات المتناظرين الآن يبقى كل قصده أنه عايز يغلب اللي قدامه بأي وضع، يغلبه السلام، يعني عايز يلزمه بالحجة يفحمه بحق كان أو بباطل، لكن لم يكن هذا شأن السلف في المناظرات، كان شأنهم في المناظرة الوصول للحق، فإن ظهر الحق على لسان أحدهم سلم له، وإن انتصر هو لم يزه ولم يفتخر، وإنما ينبسط من أجل انتصار الحق ويسعى في تبليغه للناس. ولهذا كما يقولون في ترجمة المزني كان آية في الحجاج عالما عابدا متواضعا رضي الله تعالى عنه ورحمه. كذلك أيضا من كبار أصحاب الشافعي يونس بن عبد الأعلى ابن موسى، ويونس هذا هو الذي وقع له مع الشافعي مرة خلاف فتغاضب، حصل بينهم مناقشة في مسألة فكأن الأمر اشتد بينهم يعني، فانصرف، فإذ بالشافعي وهو الشيخ يأتي بيت يونس بن عبد الأعلى ويطرق الباب، فيفتح يونس الباب فيرى على الباب الإمام الشافعي، فيقول ما جاء بك يا أبا عبد الله؟ فيقول له يا يونس أما يصلح أن نصير إخوانا وإن كنا مختلفين؟ يعني دعنا افترضنا احنا اختلفنا في مسألة وتشجرنا في مسألة علمية، ما ينفعش نكون مختلفين ونكون برضو حبايب، يعني إيه المانع في ذلك؟ أما يصلح أن نكون إخوانا ولو كنا مختلفين؟ فكان هذا من تمام أدب الإمام الشافعي وحسن تربيته لأصحابه، لما هو ينزل ويفعل مثل هذا الأمر ويقدم هو مع تلامذته فهم يتعلمون هذا بعد ذلك، ويكون هذا تعليم بالقدوة، هذا التعليم بالقدوة الذي نفتقده اليوم كثيرا، حيث نسمع كلاما ونرى خلافه، نرى الرجل يتكلم بكلام كالشهد وكاللؤلؤ المكنون ولكن فعاله كالزلط، ليس هناك أي تناسب بين ما يقول وبين ما يفعل، إذا ما دخلت معه في مشكلة أو وقعت معه في إشكال أو حصل بينك وبينه خصومة ترى شيئا عجيبا. ولما يتكلم هو عن الخصومات وعن الناس كيف يتعامل الخلق بعضهم مع بعض تسمع كلاما آخر لا علاقة له أصلا بالذي كان يفعله أو يقوله. هذا التنافر بين العلم والسلوك نفر كثيرا من الناس عن طلب العلم وجعلهم يفقدون الثقة في بعض الدعاة والعلماء. فينبغي أن نرجع لمثل هذا الذي فعله الشافعي، تعليم بالسلوك قبل أن أتكلم وأعظ وأنصح. ينبغي أن أبدأ بنفسي فأنهاها عن غيها، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. يا أيها الرجل المعلم غيرهم، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، فابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك ينفع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فكان العلماء في مثل هذه الطبقة ومثل هذا القدر الكبير كالشافعي رحمه الله تعالى هذا الذي يسلكونه مع تلاميذ حتى يبلغون بهم مبلغا من مبالغ العلم الرفيعة. وكان الشافعي يثني على ذلك الرجل كثيرا، كان الشافعي يثني على عقله، يقول ما رأيت أعقل من يونس ابن عبد الأعلى. كذلك أيضا من كبار أصحابه ابن عبد الحكم، محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وكذلك أيضا الربيع بن سليمان وخلائق، كان له أصحاب كل واحد منهم يصلح أن يصير إماما برأسه. أصحاب الإمام الشافعي كل واحد منهم يصلح، تلاميذه يعني، أن يصير رأسا وحجة وإماما بين الناس برأسه. وقد كان أحمد بن حنبل بعد هذا صار إماما برأسه وصاحب مذهب فقهي يعني مستقل مع كونه تلميذا من تلاميذ الإمام الشافعي. وكذلك أصحابه المزني والربيع والبويطي وأبو ثور، كل هؤلاء لو أن كل واحد منهم أراد أن يستقل بمذهب لاستطاع لما بلغه من العلم والرفعة في الفهم، ولكنهم آثروا أن يصيروا متابعين للشافعي مرتبطين به على مدار الوقت رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. هذه التلمذة رزق، هذا الذي رزقه الشافعي من وجود هؤلاء الأصحاب حوله رزق، لأن الله تعالى يريد له أن ينشر علمه فوفق له أمثال هؤلاء. حتى إنه كان يقول في بعضهم وددت أن لي ولدا مثله وأن علي 1000 دينار لا أملك قضاءها، لما عينه من حسن فهمه وشدة تحصيله للعلم. كان يقول وددت، وهذا كان يقول في ابن عبد الحكم الشافعي، كان يقول في ابن عبد الحكم أحد أصحابه، يقول كان معجبا جدا بذكائه وحرصه على العلم، وكان أهل مصر لا يعدلون به أحدا، كان المصريين لا يعتبرون أن في حد مثل ابن عبد الحكم هذا في فهمه وعقله وحرصه. فكان الشافعي يقول عندما يراه، إذا رآه الشافعي كان يتبعه بصرة، يعني يبصله كده ويركز عليه، ويقول وددت أن لي ولدا مثل هذا وأن علي 1000 دينار لا أملك قضاءها. أبا مديون ب1000 دينار، وهذا مبلغ ضخم جدا ساعة إذ، مبلغ يعني مثلا يساوي الآن 100,000 أو 200,000 جنيه، يقول وددت أن علي 100,000 دينار وأن 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 لي ولدا مثل هذا، يعني هذا يكفيني ولا 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 يعني يغيظني كوني علي مال لا أستطيع قضاءه، هذا يساوي ذلك وأكثر لشدة حرصه وإعجابه بهذا الغلام اللي هو ابن عبد الحكم. فهذا الرزق رزقه الشافعي لينشر الله تعالى علمه بين الناس، لأنه عندما يكون هؤلاء هم التلاميذ فكيف يكون الشيخ، عندما يكون هؤلاء التلاميذ فكيف يكون الشيخ، لا شك أن الشيخ أكبر منهم قدرا. وهذا الذي نقله هؤلاء التلاميذ، ثناء العلماء عليه ثناء عاطر على الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، ومن أكثر الناس ثناء عليه تلاميذه، ده شيء طبيعي طبعا. ومن أكثرهم من التلاميذ يعني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فإنه كان يقدر علم الشافعي جدا، لأنه لا يعرف أهل لا يعرف فضل أهل العلم إلا أهل الفضل، لا يقدر فضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. لا تعجب إذا رأيت جاهلا يطعن في عالم، طبيعي فيش فيها مشكلة، لأن هذا جاهل لا يعرف قدر هؤلاء، ما يعرفش قيمة ما هم فيه من الفضل، فهو يطعن فيهم لأنه لا يعلم ولا يعتني بهم وما يهتمش بهم أصلا. لكن الذي يعرف قدر هؤلاء الناس هم أهل الفضل، فقد ترى الشخص الرجل المغمور الذي لا يؤبه له إذا رآه العلماء قبلوا يده، بينما هو بين الناس لا يعبأ به أحد، أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا ينتبه إليه أحد ولا يؤبه له، ولكنه عند الله تعالى عظيم. لو أقسم على الله لأبره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لأن له عند الله تعالى قدرا عظيما، إنما رفعه إليه العلم والعبادة والفهم. فأكثر العلماء الثناء على الإمام الشافعي، ومن أكثرهم كما قلت ثناء عليه تلميذه الكبير الإمام العلم الحجة المبجل أحمد بن حنبل. يقول عبد الله بن أحمد: كان أبي يصف الشافعي فيطنب في وصفه، وقد كتب عنه أبي حديثا كثيرا، وكتب من كتبه بعد موته أحاديث كثيرة مما كان سمعته منه. الواحد لما يحب واحد يقعد يتكلم عليه كثير، يكون معجب واحد جدا ومغرم به ومولع به، يقعد كل ما يقعد في مكان يقعد يتكلم عنه، وفلان ده لو شفته لا مش ده وضعه وشأنه وما شاء الله وسبحان الله وكان يفعل وسيفعل. الذي يحب إنسان يكثر من ذكره. فلأن أحمد كان يحب الشافعي حبا جما كان كثيرا ما يذكره، كما يقول عبد الله: كان أبي كثيرا ما يصف الشافعي لنا، وإذا وصفه يطنب في ذكر، يقعد يتكلم عليه وقتا طويلا، وكتب عنه حديثا كثيرا لأنه كان يحبه جدا. وقال البغوي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. كان الناس قبل الإمام الشافعي أهل رأي لهم الفقهاء وأهل حديث المحدثون، وأهل الفقه ليس لهم كبير عناية بالحديث، يرون منها صحيح لكنهم ليسوا بفقهاء، ليسوا بعلماء بالحديث، يعني يقع في حديثهم الضعيف وغيره، وقد يقعون في بعض يرون الضعيف والمنكر وما شابه ذلك، ولا يفقهون كثيرا من علم الحديث. وكان أهل الحديث كل شغلهم الشاغل الأسانيد والنظر في العاد الأسانيد وفي نازلها وفي تجريح الرواة وفي توثيقهم وفقط، وكان فقه الحديث عندهم لا يعتنون به كثيرا، يأخذون بالأثر، يعملون بالنص كذا على ظاهره، لا يتوسعون في التأمل في النصوص وفي قياس هذا على ذاك، لم يكن هذا بابهم ولا شأنهم. فكان الفريقان هكذا: أهل الرأي في حالهم ولهمش دعوة بالحديث كثير يعني، وأهل الحديث في حالهم ولهمش دعوة بالرأي، وكان بالعكس يقع بينهم منافرات، وهذا يطعن في ذاك. أهل الفقه يرمون أهل الحديث بالجمود، هم ناس يعني بيأخذوا كده بالظاهر وما عندهمش فكرة عن الفهم والاستنباط والحاجات دي، وأهل الحديث يرمون أهل الرأي بأنهم منحلون وأنهم يخالفون الحديث ويخالفون الأثر. كان بينهم مشاكل ضخمة جدا وكلام كثير للغاية. فكان أهل الفقه قفلا على أهل الفقه، كانش حد يتكلم فيه غير أهل الرأي، حتى فتح الله قفل الفقه بالشافعي. الشافعي رضي الله عنه كما كنا نذكر كثيرا تعلم من تلاميذ أبي حنيفة الأخي محمد حسن الشيباني، وروى عنه وأخذ عنه وقر بعير، أخذ عنه يعني كده حمل بعير من كتب محمد بن حسن الشيباني، وتعلم كثيرا من مذهب أهل الرأي حتى صار فيه عالما بأقوالهم. وكان قد صاحب مالك بن أنس قبل ذلك وتعلم منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو أصلا أثري، فلمع الحسنيين معا. ولهذا لما أعد يناظر محمد حسن الشيباني أفحمه، كما ذكرنا هذا قديما لما كان قال خلافه أن الشيباني كتب كتاب يخط فيه أهل المدينة، قال له الشافعي: هذا الكتاب من أول بسم الله الرحمن الرحيم إلى وصلى الله على محمد كله غلط. غلط إزاي؟ أخذ بقى الشافعي يشرح له ويناظره فيه مسألة مسألة حتى أفحمه في جميع الكتاب. فلما بلغ الخضر هارون الرشيد قال: وما ينكر من ذلك، وإيه العجيب في كده، إن الشافعي رجل مطلبي قرشي، وما تعلمون أما تعلمون أن عقل القرشي بعقل رجلين ممن هو دون ذلك، وما ينكر أن يغلب محمد حسن الشيباني رجل كالشافعي. فالشافعي رضي الله تعالى عنه جمع هذا على ذاك، فخرج بعلم جديد وفقه مكن به للحديث. أهل الحديث ما كانش عندهم فكرة عن موضوع المناظرات وعن المسائل اللي هي اللي فيها شيء من الاستنباط والحاجات دي بصورة واسعة، حتى أتقن هذا الشافعي وجلس ليفتي الناس بفقه الحديث. ففقه الحديث الذي فتح والذي بدأ هذا الباب الإمام الشافعي كما يقول أحمد، كان الفقه قفلا على أهل الفقه حتى فتح الله هذا القفل بالإمام الشافعي، وصار هو فقيه أهل الحديث، ولهذا سمي ناصر السنة. وقال أبو داود: ما رأيت أحمد بن حنبل يميل إلى أحد كما يميل للشافعي، كان يحبه جدا، ولهذا كان يترك مجلس شيوخ الشافعي ويجلس للشافعي، والشافعي بينه وبين أحمد سنين عددا، يعني ما لم يكن يعني في كبيرا عنه بوقت طويل. وكان أحمد يترك مجلس سفيان بن عيينة ويجلس للشافعي، فكان يحيى بن معين يلومه يقول له: يا أبا عبد الله، تترك مجلس ابن عيينة وتجلس إلى هذا الفتى القرشي؟ ده ولد يعني لسه من سننا، يعني إحنا أقران، كيف تفعل هذا؟ فكان أحمد يقول لابن معين: يا يحيى أو يا أبا زكريا، إن فاتني حديث بعلو أدركته بنزول. إذا ابن عيينة حدث بحديث وما سمعتوش منه، حسمع من أي حد تاني وخلاص، وأبا نزل شوية مش مشكلة، لكن إن فاتني عقل هذا الفتى، يعني الشافعي، لا أدركه أبدا، لم أرى أعقل من هذا الرجل. ثناء أحمد على الشافعي كثير جدا، في هذا القدر كفاية، ونتم في حلقة قادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العلم زين وتشريف لصاحبه،
العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلبه ديت فنون العلم والآداب، العلم كنز وذخر لا نفاد، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مربوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والعطب، يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا.
العلم زين وتشريف لصاحبه.